أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوقفة الرابعة نعقدها للبحث عن مشيخة أبي علي بن همام الإسكافي وأبي غالب الزراري، وفيها على غرار سوابقها خطوتان: الأولى في الإلماح إلى ترجمتيهما، الثانية في الدليل على المدعى وهو وفاقة شيوخهما. الخطوة الأولى: أما فيما يرتبط بابن همام بن سهيل الإسكافي فهو محمد بن أبي بكر همام بن، يعني همام لقب أبو بكر، بن سهيل الكاتب الإسكافي، ترجم له الشيخان في الفهرستين رحمهما الله. قال النجاشي: شيخ أصحابنا ومتقدمهم له منزلة عظيمة، كثير الحديث، كافي إطراء كبير جدا، شيخ أصحابنا ومتقدمهم. طبعا المتقدم هنا متقدم رتبة مو زمنا، بل هو متأخر زمنا، قريب إلى زمن النجاشي. له منزلة عظيمة، كثير الحديث، واضح مدحه كمحدث. وقال الطوسي رحمه الله: جليل القدر ثقة، له روايات كثيرة. نكتفي بهذا المقدار، رجال من المتأخر القريب العهد للشيخين النجاشي والطوسي. وأما الثاني أبو غالب الزراري فهو أحمد بن محمد بن محمد إلى آخره، بن سليمان بن الجهم بن فلان، أبو غالب الزراري. قال النجاشي رحمه الله بعد أن ذكر الاسم والنسب: وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه ووجههم وله كتب. وقال الطوسي على الله مقامه: وكان شيخ أصحابنا في عصره وأستاذهم وثقتهم وصنف كتبا. هذه إطلالة كافية في مقام إبراز أننا أمام شخصيتين عظيمتين لامعتين من كبار شخصياتنا، كمحدثين، كعلماء، كأجلاء، كورعين، كفقات، كمصنفين لكتب. الخطوة الثانية هي التي تهمنا ويهمنا التوقف عندها، وهو ما ادعي من استفادة وثاقة كل من روى عنه أحد هاتين الشخصيتين العظيمتين. ينحصر الاستدلال على المطلوب في المقام بما أفاده الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي، حيث قال: قال أحمد بن الحسين. النجاشي ينقل عن معاصره وقيل إنه أستاذه، أنا لا أوافق على قضية أنه أستاذه، قيل إنه أستاذه، استظهر ذلك من نقل النجاشي عنه، مع أن النجاشي يقينا هو تلميذ أبيه الحسين بن عبيد الله. وقول النجاشي كنا نتذاكر عند أحمد بن الحسين لا يعني أن أحمد بن الحسين أستاذ، الصديق قد يتذاكر عند صديقي، لعله كان يمتلك دار كبيرة واسعة، لعلها هي الدار نفسها التي كان يدرس فيها أبوه من قبل وهو الحسين بن عبيد الله أستاذه، هو أستاذ الشيخ الطوسي في علم الأنساب وفي علم الرجال، هذا لا يدلل على أستاذية. لعل أحمد بن الحسين كانت لديه كتب ومصادر مهمة في هذا الفن أخذها من أبيه، لم تصل إلى قرنائه في الدرس أمثال النجاشي والطوسي، يعني لم يتملكوها. ولم تكن بمرأة ومسمع منهم في كل لحظة وفي كل وقت. لعل هذه دواعي كانت تستدعي من أمثال النجاشي أن يقصد دار أحمد بن الحسين فيجلس عنده ويأخذ منه بعض المعلومات، أو يأخذ من كتبه بعض المعلومات، أو يذاكره في بعض المعلومات. لعل أحمد بن الحسين، لا نمتلك معلومات دقيقة عن تاريخ ولادته ووفاته، وإن كان اخترن مات دون 40 كما يعبر الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في مختبل الفهرست، لعله كان أكبر سنا من الشيخين، قرينهما في الدروس وهو أكبر سنا. عموما ما ثبت أنه شيخ للشيخ النجاشي كما ذكر السيد الأجل بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، وتابعه كثير من المحققين المتأخرين. كيفما كان، هنا في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك ينقل الشيخ النجاشي عن أحمد بن الحسين، يقول قال أحمد بن الحسين، نص عن كتبه معلومة شفاهية أخذها منه، كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما الله، وليس هذا موضع ذكره. ذكر السبب مو موضع هذا الكتاب، هذا الكتاب مو معد لذكر الكتب والمصنفات فهرست الشيخ النجاشي، فقط يسجل تحفظ. هسه شنو المبرر لروايتهم؟ مو هنا محل الكلام. إذن هناك صدر لكلام الشيخ النجاشي وذيل. الصدر ما نقله عن أحمد بن الحسين ابن الغضائري من أن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. طبعا اللي يقال من أنها الجروح الشديدة اللهجة الموجودة في كتاب ابن الغضائري الآن الموجود، هذه كما يقول الشيخ الطهراني في الذريعة أو في مصفى المقال، لعله أو يستقرب أنه من مصنفات بعض من يكيد بالشيعة، ولذلك استعمل العبارات الثقيلة، واجترى هذا أيضا من السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في مقدمة المعجم، وربما إلى غيرهما من المعاصرين. هذا النقل مو عن الكتاب الحديث، تعلمون أن هذا نقل المعاصر عن معاصره، إن كان نقلا شفاهيا فهو بالسماع منه، وإن كان نقلا من كتابه فهو من كتابه المضبوط الذي وصل إلى المعاصر، مو كالكتاب الذي وصل إليه. ومع ذلك ترون أن أحمد بن الحسين يستعمل فيه هذه العبارات الشديدة في حق جعفر بن محمد بن مالك الذي حاول أن يوثقه بعض الأجلة كالسيد كالشيخ الوحيد البهبهاني على الله مقامه الشريف، وتبعه أيضا آخرون. قال كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. الآن النجاشي يقول وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية. خب جيد، إذا كان هكذا يضع الحديث وضعا يروي عن المجاهيل فاسد المذهب وفاسد الرواية، ها يعني إنسان في غاية التهالك، مو ضعيف عادي، مو مجهول. هنا الشيخ يسجل تحفظه، يقول ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما الله. وجه الاستدلال بهذه العبارة على أن أبا غالب الزراري وأن أبا علي بن همام لم يكونا يرويان عن الضعفاء، ولذلك تعجب منهما النجاشي. وجه الاستدلال بالعبارة المذكورة أن يقال إن الشيخ النجاشي رحمه الله لم يكن ليتعجب من رواية شيخيه الجليلين عن الرجل المذكور إلا في أحد حالين: الأول أن يكون معلوم منهما، هما أخذ على أنفسهما عدم الرواية عن غير الثقات، فروايتهما عن شخص ثبت ضعفه عند النجاشي يعد في نظره خرقا لما بنيا عليه في باب الرواية. أن جعفر بن محمد بن مالك إنسان واضح الضعف، مو محتمل، واضح الضعف. وعلى هذا الأساس إذا هما ماخذين على أنفسهما أن لا يرويا إلا عن
ثقة، فيكون هذا خرق لسجيتهما ودينهما، ويكون هذا كاف لتعجب الشيخ النجاشي منهما، وهما على ما هما عليه من الجلالة والوفاء بالوعد الذي قطعاه على نفسيهما. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون دينا كل الشيوخ والأجلاء وكبار الطائفة والمحدثين في عصر النجاشي وشيوخه على الأقل في هذا العصر، هو ذلك، هو عدم الرواية عن الضعفاء، سواء أخذ على نفسه ابن همام وأبو غالب كل واحد منهما ذلك أو لم يأخذ على نفسيهما ذلك. ما دامت عادتي وعادة أهل عصري وكبار عصري وشيوخ عصري وأجلاء عصري وفقهاء عصري هي عدم الرواية عن الضعفاء، فيكفي هذا لكي أتعجب أنا الشيخ النجاشي مما فعله هذان الشيخان العظيمان الجليلان أبو غالب الزراري وأبو علي بن همام، حيث يكونان قد خرقا العادة المتعارفة عند أجلاء الشيوخ. يحتمل الأول ويحتمل الثاني، وعلى كلا التقديرين النتيجة تكون واحدة في محل الكلام. طبعا القدر المتيقن هو الاحتمال الأول، ما نقدر أن نجزم بأن كل الشيوخ كانوا على عدم الرواية عن الضعفاء أصلا، فيكون القدر المتيقن بين هذين الاحتمالين هو الاحتمال الأول، وهو أن يكون هذا عادة وسجية وديدا لخصوص الشيخين تصريحا أو ظهور حال، فلا يصار إلى الثاني من دون دليل عليه، حتى نثبت قاعدة كلية لكل من النجاشي وشيوخه، مو فقط شيوخ يصيرون ثقات، حتى شيوخ شيوخه كلهم يصيرون من الثقات، لأنه يقال بأن العادة كانت جارية على عدم النقل والرواية عن غير الثقات. هذا غاية ما يمكن أن يذكر أيها الإخوة لتقريب الاستدلال بنص كلام الشيخ النجاشي على أن شيخيه الجليلين لم يكونا يرويان عن غير الثقات، إلا أن الصحيح أنه يمكن أن نبرز في المقام احتمالين آخرين، أي واحد منهما يتم أو يحتمل في عرض الاحتمالين السابقين يضر بالاستدلال. فإذا تما أو أحدهما على الأقل، أو ردد الكلام بينهما وبين الاحتمالين السابقين على أقل تقدير، يصير الاستدلال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن معه. أول الاحتمالين الجديدين أن يكون الشيخ النجاشي رحمه الله هو الذي لا يروي عن الضعفاء، ويرى ذلك لازما في التحديث، وهو ثبت في محله من بعض الأدلة يا إخوان أن شيوخه ثقات، ووافق على هذا جملة من أكابر المحققين كالسيد بحر العلوم كالسيد الخوئي وآخرون أيضا من كبار العلماء، وافقوا أن مشايخ النجاشي ثقات. ونحن بحثنا عندما بحثنا عن الكتب وبينا هناك، استظهرنا أن الشيخ النجاشي شيوخه بشهادته كما يظهر من كلامه كلهم ثقات. أن يكون الشيخ النجاشي هو الذي لا يروي عن الضعفاء وعنده مبنى ويرى ذلك لازما في التحديث، ومن هنا فهو يرى من حقه الاستغراب ممن يروي من طبقته وكبار علمائنا ممن يروي عن الضعفاء، سواء كان هذا دينا لغيره أو لم يكن. نظير يا إخوان ما كان يراه حق لنفسه أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن عيسى كان لا يستحل الرواية بدون إجازة كما يظهر من حالاته، أو لا أقل ينقل عنه ذلك، فكان يغمز في طريقة رواية أجلاء يروون عن أشخاص بالوجادة مو بالإجازة، مع أن المسألة مسألة اجتهادية، قد لا يرى غيره هذا الرأي، قد يرى غيره أن الوجادة القطعية النسبة إلى صاحبها لا تقل عن الإجازة. إلى عصرنا الآن يوجد أناس لا يستحلون الرواية بدون إجازة كالمحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف، وإن كان المشهور على خلاف هذا، يستجيزون عملا لكن لا أنهم لا يرون حلية الرواية بدون إجازة. بالعكس بعضهم يستدل على العكس من باب استحباب أو وجوب نشر العلم، وأنه شرطية الإجازة تحد من نشر أحاديث أهل البيت وإلى ما هنالك. عموما أحمد بن محمد بن عيسى كان يرى هذا الرأي، وكان يرى من حقه أن يغمز في طريقة الرواة الذين يروون بدون إجازة، يروون بالوجادة حتى لو كانت الوجادة قطعية، كما لو كان بخط صاحبها ونحن نقطع عن هذا الخط لفلان، حتى لو كان معاصر لمعاصره يروي بدون إجازة. وقد أفاض في هذا البحث ومن كان يراه وكيف يرونه ومبرراته المحدث النووي في فائدة خاصة من فوائد خاتمة المصطلح. قد يكون النجاشي هو يرى هذا الرأي، أن الرواية عن غير الثقات مضرة بعالم الرواية، وهو لا يروي إلا عن الثقات بالمباشرة، ومن كان يرى أن فيهم غمز، أدنى غمز، كان لا يروي عنهم إلا بواسطة فيما بينه وبينهم، كما حدث مع العشرائي قال: فتركت الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، لأنه رأى جل شيوخه يغمزون فيه. حينئذ يحتمل أن النجاشي كان يرى أنه لا فائدة في الرواية عن غير الثقات، وأنها سنخ عمل مضر في عالم الرواية، يدخل الروايات المكذوبة إلى ما هنالك. قد يكون له هكذا مبنى، لا ندري، يحتمل احتمال، ده نبرز نحن، مو اختيار، احتمال. وعلى هذا الأساس شيخان جليلان عظيمان كبيران من مشايخ العصابة والطائفة وأجلائها ووريعيها، مثل أبو علي بن همام ومثل أبو غالب الزراري، يرويان عن ضعيف، مثل جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الذي يقول عنه أحمد بن الحسين كذا وكذا، هذا أمر قبل الاستغراب، سواء كان هذا عادة لغيره، لغير النجاشي من أبناء الطائفة، أو كانا أخذا على أنفسهما أو لم يأخذا، ما دام هو يرى هذا المبنى فهو يحق له على مبناه أن يستغرب من غيره لأنه روى عن الضعفاء. هذا احتمال موجود. وهناك احتمال آخر أيضا رابع حيصير بضمه إلى الاحتمالين الأولين، أن يكون استغرابه ناشئا من جهة خصوصية في ابن مالك الفزاري، لا من جهة أصل الرواية عن ضعيف، وهذا أقرب الاحتمالات يا إخوان الأربعة في نظري، وهو أن جعفر بن محمد بن مالك مو ضعيف عادي. جعفر بن محمد بن مالك ضعيف متهالك في ضعفه، وضاع للحديث، مو يضع، وضاع، قال كان يضع الحديث وضعا، ها؟ أحمد بن الحسين. وسمعت من قال كان فاسد الرواية والمذهب، يعني أولا يضع أحاديث، ثانيا مضامين أحاديث جدا فاسد، ثالثا مذهبه فاسد، يعني إنسان مهما تقول من ضعف فهو فيه، يعني هذا طبعا بحسب نقل النجاشي هو في الواقع هكذا وليس هكذا، ذاك بحث آخر يحتاج إلى بحث في جعفر بن محمد بن مالك، ربما ما قبلنا كل هالكلام وبنينا على وثاقة، لا أدري، هذا يحتاج إلى بحث في جعفر بن محمد بن مالك، لكن أقول في نظر النجاشي هو هكذا، لأنه يظهر منه ارتضاء ما نقله عن أحمد بن الحسين وعما سمعه من البعض، ومن هنا يتعجب من الشيخين. فإننا وإن لم نبني على أنه لا بد من الرواية إلا عن ثقة، لكن يقينا شخصيات من القبيل حتى لو كنا ننقل عن ضعفاء عاديين، مثل كانوا مثلا على مذهبنا وانحرفوا بعد ذلك وإلى ما هنالك، لكن أن يأتي إنسان جليل مثل أبو غالب الزراري ومثل أبو علي بن همام يرويان عن شخص في غاية التهالك في الضعف، فاسد المذهب والرواية والضع للحديث، هذا واقع مستهجن، لأن هذا مو ضعيف اعتيادي، هناك خصوصية في الراوي وهو أنه من مشايخ العصابة، يعطي اعتبار لهكذا راوي يقينا إذا روى عنه، وخصوصية في المروي عنه وهو أنه في غاية النحافة والضعف والنحول من جهة عالم الرواية، فاسد الدين والمذهب والرواية ووضع للحديث، يقينا رواية هكذا شخص عن هكذا شخص توجب غمزا في الراوي وتأييدا للمروي عنه، فيكون التعجب مو لأنه روى عن ضعيف، تعجب لأن هكذا شخص روى عن هكذا شخص، فخصوصية في الراوي وخصوصية في المروي عنه حينئذ. خب هذا احتمال رابع. إذا تم أحد الاحتمالين الثالث أو الرابع يقينا بعد لا يتم الاستدلال بأن هذان العلمان لم يكونا يرويان عن غير الثقة. أما الثالث فلأن هذا يكون مبنى خاص بالنجاشي لا يلزم غيره، وأما الرابع فلأنه كلام صحيح لكنه لا يثبت أنه لا يروون عن ضعيف مطلق ضعيف، بل يثبت أنهم لا يروون عن متهالك على ضعف، تكون مؤاخذة على هذين الشيخين العظيمين أن يرويا عن هكذا شخص في أقصى درجات الضعف. والاحتمال الرابع أنا في نظري أقرب الاحتمالات إن لم نعينه لا أقل، ليس أقل قربا من الاحتمالين الأول والثاني، وبأيها أخذنا الثالث أو الرابع سوف يخرب الاستدلال على أصحابه. وترون يا إخوان أنه مع هذا لا نستطيع أن نجزم بما حاول أن يتصرع البعض ويجزم به من إفادة أن هذان العلمان لم يكونا يرويان عن ضعيف مطلقا، وأن كل من روى عنه هذان الشيخان الجليلان فهو ثقة. إذن هذا يعد قلة إنصافا قلة حيطة في الدين وفي أمر الرواية. الوقفة الخامسة نعقدها للحديث في أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة، وهو زيدي جارودي كما تعلمون، لكنه كان من أكابر أهل العلم وحفاظهم، وكان شديد الخلطة بعلمائنا وأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهنا خطوتان، الخطوة الأولى في الإلماح إلى ترجمته على غرار السوابق، والثانية في الدليل على المدعى. أما الخطوة الأولى فنكتفي هنا بما قاله الشيخان في الفهرستين وهما الأصل في ترجمته. قال الشيخ النجاشي رحمه الله: هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ والحكايات، تختلف عنه في الحفظ وعظمه، يعني والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه. يتكلم أنه كان يحفظ 100,000 حديث، 200,000 حديث بأساليبها، كلام عجيب يعني إنصافا، معجزة كان في الحفظ. وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات، عليه ما عليه مما يستحقه. وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم وعظم محله وثقته وأمانته. وقال الطوسي رحمه الله: وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر، وكان زيديا جاروديا وعلى ذلك مات، وإنما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم، صنف على طريقة الإمامية الاثنى عشرية. ثم هناك مصنفات لا نختلف نحن وهو عليها، كتصنيفه في الغدير كتابا ضخما لإخراج طرق الغدير، تصنيفه في الرجال الذين صحبوا أئمتنا عليهم السلام كالإمام الصادق وغير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الشخص جليل عظيم ثقة، مشكلته فساد المذهب. الخطوة الثانية في الدليل على المدعى، لم أجد من ادعى فيه عدم الرواية عن غير الثقات إلا بعض الفضلاء من المعاصرين في كتاب الفوائد الرجالية صفحة 103، حيث أصر هذا الفاضل على هذا الأمر. والمهم النظر إلى ما قيل هو التعرض لما استدل به عليه.
هذا الفاضل أو المحقق يعني نعرف احنا
بالدرس موجود في الحاشية كتاب الفوائد الرجالية للسيد علي أبو الحسن، لبناني الجنسية.
صفحة 103. والمهم التعرض لما استدل به عليه، وهو أمران. الأول عبارة النجاشي رحمه الله، وقد قرر نفس العبارة السابقة، وقد قرر الاستدلال مدعيا أن كونه عظيم الثقة والأمانة في الطائفة يورث الإطمئنان بوثاقة رجاله في النقل. هذا الدليل الأول، هذا جواب واضح يا أخوان، وأنت خبير بعدم صحة هذا الكلام. عندنا من هو أعظم ابن عقبة بكثير، ها؟ أصحابنا بعدهم يتعاركون إلى الآن، ومنهم هذا الفاضل المحقق. أن أصحاب الإجماع، هل يعني الإجماع أنهم لا يرون إلا عن ثقة أو لا؟ وهو بنفسه اختار في أصحاب الإجماع أن الإجماع لا يعني أنهم لا يرون إلا عن ثقة، يعني أن لا ننظر في السند بعدهم. القول المشهور كون ابن عقدة عظيم الثقة والأمانة في الطائفة، هذا لا يعني أنه لا يرون إلا عن ضعيف. أمين عندما يقول حدثني فلان، تعتقد الطائفة أنه حدثه فلان، لكن فلان ثقة أو مثقة ما لا ربط بأمانته. أمانته أن لا ينقل عن الأمر إلا كما هو، وإلا هل عظمته أعظم من زرارة؟ وهذا الفاضل لم يقبل في زرارة أنه لا يروي إلا عن ثقة. عظم الشخص لا يعني أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا حسن ظن زائد. والمتبع هو ظهور العبارة، العبارة مدحته بأنه عظيم الثقة والأمانة، عبارة الطوسي أيضا من هالقبيل. وهذه العبارة لا تدل بأحد المداليل العرفية، لا المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية، ها؟ على أن معنى كونه عظيم الثقة والأمانة في الطائفة أنه لا يروي إلا عن ثقة، وليست هناك قرينة خارجية أيضا جعلتنا نحمل عظم الثقة والأمانة على أنه لا يروي إلا عن ثقة، ليس لدينا شيء من هذا القبيل. طبعا قد يقال بأن هكذا شخص ما يكثر عن ضعفاء لأن الإكثار كان مشكلة، هذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في الضوابط العامة، ستأتي إن شاء الله بشكل دقيق بإذن الله تعالى. وإلا فهل يلتزم هذا المحقق كما أشرت قبل قليل بأن كل جليل من كبار الأجلاء، وهو أجل بألوف المرات من أمثال ابن عقدة الزيد الجارودي كزرارة ومحمد بن مسلم وعبد الله بن سنان وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن أبي يعفور وجميل بن دراج وإلى آخره، هل يلتزم بأن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة؟ هو لا يلتزم بهذا، فكيف يلتزم به في أمثال ابن عقدة؟ لا أدري. الثاني الذي استدل به، الأمر الثاني، ما أفاده الشيخ النعماني رحمه الله في الغيبة، وهو العمدة في الاستدلال ظاهرا، وهو في معرض الحديث عن الفرق الشيعية، حيث قال وهو بصدد نقل رواية ترتبط بذلك بالفرق ما نص، وهو ما أخبرنا به أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي. تعلمون النعماني تلميذ الشيخ الكليني، وهذا الرجل ممن لا يطعن عليه في الثقة ولا في العلم بالحديث والرجال الناقلين له، انتبهوا للعبارة أكررها، وهذا الرجل ممن لا يطعن عليه في الثقة ولا في العلم بالحديث والرجال الناقلين له، إما لا يطعن عليه في العلم بالرجال الناقلين للحديث أو لا يطعن عليه في الرجال الناقلين للحديث. أقرأ العبارة حتى تلتفتوا لها الاحتمالات، وهذا الرجل ممن لا يطعن عليه في الثقة ولا في العلم بالحديث ولا في العلم بالرجال الناقلين له، هذا نرجع للأقرب بعد العطف، أو على الاحتمال الثاني لا يطعن عليه في الثقة ولا يطعن عليه في العلم بالحديث ولا يطعن عليه في الرجال الناقلين للحديث. التفتوا للعبارة؟ وهذه العبارة استدل بها هذا الفاضل بما خلاصته عند لف ونشر في كلامه كثير، لكن لب الكلام أن قول النعماني وهو الشيخ الجليل العظيم جدا في الطائفة أن كون ابن عقدة لا يطعن عليه في الرجال، بنى على الاحتمال الثاني بعد،
في تفسير العبارة الناقلين للحديث لا ينفق عن وثاقة كل رجاله. ليش؟ لماذا؟ حيث إن الرواية عن الضعيف لا شك في كونها مدخلا للطعن في الراوي، مو في شخصه، في طريقته، كما طعن مثلا في أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في فلان، في فلان الذين اتهموا بأنهم يكثرون عن ومرة قريبا ذكر بعض أقاصيصهم عندما كنا نتحدث عن شيوخ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. هذا الكلام مورد للنظر، وإن كان أقرب من السابق، وبالوجه الأول كان واضح الضعف. الثقة والأمانة لا تقتضي أن لا يروي إلا عن ثقة، لكن هذا خب له وجه علمي هذا القول، وهو أنه فسر هذا الفاضل لا يطعن عليه في الثقة ولا في العلم بالحديث ولا يطعن عليه في الرجال الناقلين له، يعني هو لا يطعن عليه من جهة الرجال الذين يروي عنهم ينقلون الحديث. أولا، هذا الكلام الذي ذكره مبني على تفسير قوله والرجال الناقلين له بجعله معطوفا على قوله في الثقة، يعني لا يطعن عليه في الثقة ولا يطعن عليه في الرجال الناقلين للحديث، وهذا يعني أنه لا يدخل عليه الطعن من جهة من روى عنه الحديث، فطريقته في التحديث طريقة مرضية بنظر النعماني، ويساوق ذلك بنظر هذا الفاضل وثاقتهم جميعا، وإلا وطعن عليه، لأن الرواية عن غير الثقة توجب الطعن، مع أنك خبير أن العبارة المذكورة ليست ظاهرة فيما أفيد، حيث إن الظاهر بمقتضى العطف على الأقرب لا يطعن عليه في الثقة، يعني هو ثقة، ولا يطعن عليه في العلم بالحديث، هو عالم بالحديث ده يمتدح هو بشخصه، ولا يطعن عليه في العلم بالرجال الناقلين للحديث. من أي جهة؟ من جهة أنه الرجال مو فقط مصنف في الحديث، هو مصنف في أصحاب الأئمة وفي نقلة الحديث عند السنة والشيعة، فهو عالم كبير في الحديث وعالم أيضا كبير في رواة الحديث، فهو لا يطعن عليه في العلم بالحديث ولا يطعن عليه في العلم برواة الحديث، فيصير أجنبي الكلام عن أنه كيف يروي وهل يروي عن ضعيف أو لا يروي عن ضعيفين. هذا أول إشكال، وعليه لا شك ولا ريب في أنه توجد قرينتان تعينان هذا الاحتمال. القرينة الأولى هو العطف على الأقرب في العلم بالحديث والعلم بالرجال الناقلين له. القرينة الثانية هو أن هذا الشخص علم من أعلام علم التراجم والرجال، هو من أوائل المصنفين الكبار في رجال الحديث، هذا قرين على أنه ديمتدح في أنه ثقة عالم بالحديث وعالم برجال الحديث، في خصوص رجال السند عند تخصص، هو صنف كتب عديدة ذكرها الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في ترجمته في أصحاب الأئمة واحدا واحدا، واستوعب أصحاب الإمام الصادق والشيخ الطوسي في بداية الرجال، يقول فيما يرتبط بأصحاب الصادق: ما رأيت من بلغ الغاية إلا ابن عقد، وسأذكر من يذكره ثم أضيف ما تركه، هكذا يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه، حتى قيل إنه جمع 4000 من أصحاب الإمام الصادق في مصنف واحد. على هذا الأساس فحينئذ إذا كانت العبارة هذا هو المراد منها، أو لا أقل هذا أحد الاحتمالين، فيحتمل ما ذكره هذا الفاضل ويحتمل هذا الذي نذكره، إن لم نقل هذا هو الظاهر لا أقل كلا الاحتمالين، فيكون استدلاله مبني على أحد الاحتمالين، وإذا تطرق الاحتمال بطلا استدلال. هذا أولا. ثانيا، سلمنا يا أخي وإن أبيت إلا عن حمل العبارة على ما حمله هذا الفاضل المحقق، وجعلنا لا يطعن عليه في الثقة ولا يطعن عليه في العلم بالحديث ولا يطعن عليه في الرجال الناقلين له. نقول: من قال بأن مطلق الرواية عن ضعيف طعن؟ ما من جليل إلا وروى عن ضعيف، حتى أصحاب الإجماع وحتى الثلاثة. الطعن إنما يكون في الإكثار عن الضعيف، كما في أحمد بن محمد بن خالد البرقي، كما في محمد بن خالد البرقي، كما في العياشي، كما في الكشي، كما في صاحب نوادر الحكمة. هؤلاء طعن في طريقتهم لإكثارهم عن الضعفاء ولأصل روايتهم. فلا يطعن عليه في الرجال، لا يطعن عليه في طريقة تحديثه، هذا يصير المعنى. مو طريقة التحديث اللي توجب الطعن هي الإكثار عن الضعفاء واعتماد المراسيل، مو مطلق الرواية عن ضعيف، وأنت تريد أن تنفي أصل روايته عن ضعيف وتوثق كل شيوخه من أصحاب الحديث الذين أخذ الحديث عنهم، وهو لازم أعم كما تعلمون، لا يثبته هذا الاستدلال. فمبنى الاستدلال باطل، لو سلمناه فهو لا ينتج ما أراده هذا المحقق وأراد أن يتوصل به بهذا الاستدلال إليه. إذن فأيضا لم يثبت لدينا أن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقد الهمداني لا يروي إلا عن ثقتين. الوقفة السادسة، وهي وقفة مهمة لكثرة البحث فيها وإلا حالها ليس بأحسن من سوابقها، الوقفة السادسة في بني فضال الذين طرح بحثهم الشيخ الأعظم وأدخله إلى عالم الاستدلال وصار مورد اهتمام المحققين، وفيها خطوتان أيضا سنأتي إلى الحديث عنهما في درس لاحق إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.